بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الحديث في تدارس كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. كما تقدم معنا أن هذا المتن من المتون المختصرة في الفقه، وليس بالأمر المستنكر تدارس مثل هذه المختصرات، لأن تدارس هذه المختصرات ليس المقصود من تدارسها هو أخذ ما فيها على أنه هو الحق الذي لا يتعداه إلى خلاف الصواب أو إلى الباطل، ولكن المقصود هو تدارس الفقه بطريقة نظامية، بطريقة يجمع فيها مسائل الباب تحت عنوان واحد. وهذه الطريقة هي التي سار عليها أهل العلم في القديم والحديث. وتدارس مثل هذه المصنفات قد يكون أفيد من تدارس مثلا باب معين أو كتاب في فقه الحديث، من ناحية أنها تجمع مسائل الباب، فليس بالأمر مستنكر تدارس مثل هذه المختصرات، لأنها تجمع ذهن طالب العلم لفهم الباب. بعد شوي. طيب، ومر معنا في الدرس الماضي الحديث عن باب أحكام المياه. قال: باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا، خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. قال: فلا تفسر الطهارة بماء غيره. فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. قلنا أراد بهذه الجملة الحديث عن الماء الكثير، فجعل الماء الكثير له صورتين. الصورة الأولى إذا كان فوق القلتين، أو إذا كان هذا الماء ماء جاريا. قال: لم ينجسه شيء. والنجاسة لها أوصاف، وهي اللون والطعم والرائحة، ولذلك استثنى بعد ذلك، قال: إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. ثم انتقل الحديث عن الماء القليل، فقال: وما عدا ذلك، أي ما كان دون القلتين أو كان هذا الماء ماء راكدا، قال: ينجس بمخالطة النجاسة. وتقدم معنا أن هذا المذهب هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية. وأما ما ذهب إليه الأحناف فإنهم يرون أن ما كان دون القلتين كما كان أكثر من القلتين، فالعبرة هو بوجود النجاسة، فمتى ما وجدت النجاسة فالحكم يدور مع عدته وجودا وعدما، فيحكم بطهارة الماء وإن كان دون القلتين إذا لم تخالفه النجاسة. قال: والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشق. قلنا: وهذا تقدير من التقديرات في زمن المصنف. وقلنا الآن قدره بعض أهل العلم بما يقارب من 307 لترات، وبعضهم قال بما يقارب من 270 لتر، وكلها تقديرات المقصود منها بيان أن الماء الكثير هو الماء الذي إذا نظر إليه عرف أنه ماء كثير. قال: وانطبخ في الماء ما ليس بطهور. انتقل بعد ذلك للحديث عن ما يسلب طهورية الماء، فذكر ثلاثة أنواع. قال: وانطبخ في الماء ما ليس بطهور، أي سلب طهورية هذا الماء، كاللحم والعدس والشاي، فإنه إذا طبخ في الماء ما ليس بطهور ولكنه طاهر، فإن وغلب على اسمه ف فهذا لا يعد مانا ولكن يعد مرحا أو يعد عدسا أو يعد شايا، فلا يطلق عليه اسم الماء. والله جل وعلا قد أمر بطلب الماء فقال فلم تجدوا ماء، هذا لا يطلق عليه اسم الماء. قال في الأمر الثاني أو خالطه فغلب على اسمه، أي خالطه كلبن أو حبر أو أي أمر آخر خالط هذا الماء فغلب على اسم الماء، فلم يعد يسمى ماء وإنما يسمى حبرا أو يسمى لبنا أو يسمى صبغا، فإن هذا لا يعد ماء. والدليل قول الله تعالى فلم تجدوا ماء، وهذا لا يعد ماء. أما إذا خالطه فلم يغلب على اسمه بأن كان فيه أثر الحبر أو كان فيه مثلا أثر اللبن أو أثر العجين أو خالطه شيء من الطاهرات مما يشق صونه عنه، الطحالب التي في الماء أو الماء الذي يتغير بطول مكفه، فإن هذا التغير لا يؤثر في طهارة الماء. قال أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته، قلنا وهذا على ما ذهب إليه الحنابلة أن الماء المستعمل في طهارة صغر أو طهارة كبرى فإن هذا الماء المستعمل يسلب طهورية الماء فينقله من كونه ماء طهورا إلى كونه ماء طاهرا. واستدلوا على ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال بالماء الجنب، قالوا والمعنى من اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بالماء الجنب هو كون هذا الاغتسال يسلب طهورية الماء، ولكن قلنا أن هذا خلاف الصحيح، بل الصحيح أن الماء يعد ماء طهورا، يعد ماء طهورا. وهناك أدلة كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع زوجاته عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة كلاهما يقول دعني دعني، وأيضا استدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بفضل ماء كانت في يديه، فدل ذلك على أن الماء المستعمل في الطهارة يعد ماء طهورا. وأما الجواب على حديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قالوا أن هذا الحديث غاية ما يدل عليه أنه ينهى المغتسل من ماذا؟ لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، غاية ما فيه أن من كان جنبا فإنه ماذا؟ فإنه لا يغتسل بهذا الماء الدائم، ولا يدل النهي على أنه يسلب طهورية الماء، بل أن هناك معنى آخر وهو الاستقذار. قالوا أن هذا يدل على استقذار النفوس إذا اغتسل أحد في الماء الدائم وكان جنبا، ولا يدل ذلك على سلب طهورية الماء. ولذلك المصنف فيما سيأتي سيبني مسائل على هذا الكلام الذي ذكره. قال وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين، هذه قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن اليقين لا يزول بالشك. فعندك الآن ماء، وهذا الماء أشكل عليك وشككت في طهارة أو نجاسة هذا الماء، فعندك ماء مثلا وشككت في نجاسة هذا الماء، فالأصل أن هذا الماء ماذا؟ فالأصل أن هذا الماء ماء طاهر، فتتوضأ بهذا الماء لأنك تبني على اليقين، واليقين عندك أن هذا الماء ماء طاهر، والنجاسة ماذا؟ النجاسة مشكوك فيها، فالشك يطرح ونبني على ماذا؟ ونبني على اليقين، واليقين أن هذا الماء ماء طاهر. أو على العكس، عندك الماء والماء هذا تشك في ماذا؟ في طهارته، فالأصل عندك أن هذا الماء ماء نجس، وورد عليك الشك في أن هذا الماء ماء طاهر، فتبني على اليقين وهو أن هذا الماء ماء نجس. وإذا قال وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين، بنى على اليقين. قال ماذا قال؟ وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. فالأصل مثلا إذا كان عندك ماء طاهر وشككت أن هذا الماء طهور أو شككت أن هذا الماء نجس فتبقى على الأصل وهو أن هذا الماء ماء طاهر. إذن فالمسألة هذه هي مسألة البناء على اليقين فيما إذا كان عندك ماء واحد، إذا كان عندك ماء واحد. ودليل هذه القاعدة هو حديث عبد الله بن الزيد أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أرجع السائل إلى ما عنده من يقين وهو الطهارة. قال وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بلا على بنى على اليقين. قال وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسله. وقلنا منبه ما تقدم الآن هو الحديث عن إذا كان عنده ماء واحد، عندك ماء وهذا الماء تشك ما لا أنه طاهر في الأصل، عندك أنه نجس. أو جئت مثلا في وقت من الأوقات وعندك ماء تعلم أنه ما لا نجس لكن شككت هل هذا الماء أصبح طاهر أو لا، فتبني على الأصل وهو أن هذا الماء ماء نجس. ثم لاحظ أنه انتقل هنا للحديث عن الثياب، والحديث عن الثياب إنما هو لا يدخل في هذا الكتاب وكتاب وهو كتاب الطهارة ولكن أو كتاب المياه أو باب المياه، ولكن لما يعني تحدث عن الشك في طهارة الماء قالوا ناسب أن يتحدث عن الشك في طهارة الثياب. فقال وإن خفف نعم قال وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها. أي مثلا عنده مثلا ثوب شك هل لا، قال وإن خفي موضع النجاسة يعني هو متيقن أن النجاسة موجودة في ماذا؟ في الثوب، غسل ما تيقن به غسلها. يعني مثلا عنده مثلا وقعت هو متيقن أن النجاسة وقعت في أحد أكمام ثيابه لكنه لا يعلم أي الكمين وقعت عليه النجاسة، فماذا يقول؟ غسل ما تيقن به غسلها، فيغسل ماذا؟ يغسل الكمين معا، لأنه لا يمكن أن يتحصل له اليقين بطهارة أحد الأكمام إلا إذا غسل ماذا؟ إلا إذا غسل الكمين معا. أو مثلا شك في أو تيقن وجود النجاسة في ثوبه ولكنه لا يدري أين موضع النجاسة في هذا الثوب، فإن اليقين يحصل بماذا؟ بغسل جميع الثوب. وذلك قالوا لأن طهارة البدن والثوب شرط لصحة الصلاة فيلزمه غسل ما يتيقن به زوال هذه النجاسة، وذلك لا يتأتى إلا إذا مثلا غسل الثوب كله. هذا فيما ذهب إليه المصنف، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتحرى موضع النجاسة ويغسل ما تبين له أنه نجس، واستدلوا على ذلك بالقياس على الشك في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب فليتم عليه، قالوا فيقاس عليه موضع الشك في النجاسة. وهذا أيضا قول وجيه، قول وجيه، وذلك إذا غلب على ظنه وجود النجاسة في الموضع المعين من الثوب فإنه يتحرى، نقول يتحرى أولا، فإذا غلب على ظنه أن النجاسة قد وجدت في مكان معين، وذلك بالاستدلال على علامات النجاسة من اللون والرائحة، فإنه عند ذلك يغسل هذا الموضع من النجاسة ولا يلزمه غسل جميع الثوب. ويمكن أيضا أن يستدل لهذا القول بأن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يرشون عليها شيئا من ذلك، أي مما يزيل أثر ما يقع من نجاسة الكلب على ماذا؟ على الجدار أو الأرض. قالوا في ذلك لأن النجاسة لم تعلم ولم يعلم مكانها على وجه اليقين، لم يعلم مكانها على وجه اليقين. وقالوا أيضا أن وجود المطر والريح والتشميس مما يزيل أثر هذه النجاسة، فيعني أخذوا بمعنى هذا الحديث على أنه يتحرى، فإن غلب على ظنه وجود النجاسة في موضع معين فإنه يجب عليه أن يغسل هذا الموضع، فإن لم يعلم موضع النجاسة وأشكل عليه فلم يغلب على ظنه شيء، عند ذلك يتوجه القول بأنه يغسل جميع البدن. قال: وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. هنا انتقل للحديث عن الاشتباه، عن الاشتباه، والاشتباه من مسائل الشكوك، لكن هذا الاشتباه يكون عندما تتقارب الصفات وتتماثل، وهذه المسألة ترد أكثر ما ترد عند الحنابلة والشافعية، عند الحنابلة والشافعية الذين قالوا بأن ما كان دون القلتين وأصابته النجاسة فإنه ينجس. وضح ذلك بالمثال، عندك سطلين، ولذلك قلت في المسألة الأولى عندك ماذا؟ عندك إناء واحد، أما هنا فعندك أكثر من ماء وحصل لك الاشتباه، فيتحدث في هذه المسألة عن الاشتباه في أكثر من إناء. قال: وأن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. وقلت أن هذه المسألة أكثر ما ترد عند من؟ عند الشافعية والحنابلة. توضيح ذلك: عندك سطلين كلاهما فيه ماء، لكن أحد السطلين قد وقع فيه قطرة بول، وهذين السطلين كما هو معلوم، مما هو معلوم متيقن أنها دون القلتين فهو ماء قليل، لكن أحد السطلين تيقنت أن النجاسة قد وقعت فيه، ويحصل الاشتباه هنا أن كلا السطلين تتوفر فيهما صفات الماء الطهور من عدم وجود اللون والرائحة وماذا؟ والطعم، فيحصل عنده اشتباه هنا لأن كلا المائين عندهما قد تقاربت صفات الماء الطهور. لذلك قلت هذه المسألة أكثر ما ترد عند من؟ ترد عند الشافعية والحنابلة الذين يرون أن ما دون القلتين ينجس بملاقاة النجاسة. قال: وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. فعندما حصل له الاشتباه فلم يعلم أيهما هو الماء الطهور فإنه ماذا الحكم؟ قال: ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. لماذا؟ قالوا: لأن الله جل وعلا قال: فلم تجدوا ماء، وهذا واجد للماء حقيقة لا حكما، يعني الماء موجود الآن أمامه لكنه حكما بمنزلة ماذا؟ بمنزلة المفقود. قالوا: هذا كماذا؟ كالماء الذي لا يستطيع الإنسان أن يستعمله، كان يوجد الماء عند سبع مثلا، الماء موجود حقيقة لكن حكما لا يمكنه أن يستعمل هذا الماء، فالماء في هذه المسألة موجود حقيقة لكن حكما لا يستطيع أن يستعمل هذا الماء لأنه لو استعمل هذا الماء يكون مستعملا لماذا؟ يكون مستعملا للنجاسة، يكون مستعملا للنجاسة. ولأن الله جل وعلا قد أمره بماذا؟ بالوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ كما أمرك الله. والذي يشك في طهارة الماء الأصل أنه ماذا؟ أن يترك هذا الماء وينتقل إلى بدل هذا الماء. ولذلك قال المصنف هنا وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم. فالماء موجود حقيقة لكنه حكما ماذا؟ حكما لا يستطيع أن يستعمل هذا الماء، لأنه إن استعمل أحد المائين فلا شك أنه سيكون مستعملا للنجاسة. قال تيمم وتركهما، هذا فيما ذهب إليه المصنف. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتحرى ويترجح بما ظهر له من طهارة أو نجاسة هذا الماء، وذلك بالنظر إلى صفات الماء. فإن لم يجد في هذا الماء لونا أو ريحا أو طعما فإن هذا الماء يبقى على الأصل، وهو أن هذا الماء ماء طهور. ثم انتقل هنا إلى الحديث عن الاشتباه بين الماء الطهور والماء الطاهر. قال وإن اشتبه طهور بطاهر. إذا المسألة المتقدمة معنا كانت في الحديث عن الاشتباه بين الماء الطهور والماء النجس، هنا انتقل للحديث عن الاشتباه بين الماء الطهور والماء الطاهر. قال وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، أي أنه يتوضأ من المائين على صفتين، إما أن يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ثم بعد ذلك يتوضأ من هذا الماء وضوءا كاملا فيقول فيكون قد توضأ من كلا المائين وضوءا كاملا بهذا ووضوءا كاملا بهذا. وصفة ثانية من حيث لو خلطهم يعني قد يحصل هناك إشكال، وهو أن الماء الطاهر يغلب على الماء الطهور، فهذا مما قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن يترك الماء جميعا. قالوا هنا ماذا؟ إما أن يتوضأ من هذا وضوء كامل ثم بعد ذلك يتوضأ من هذا وضوء كامل، أو أنه يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يعني يغسل وجهه مرة بهذا الماء ويغسل مرة بهذا الماء، فيكون بذلك قد تطهر من كلا الإناءين طهورا واحدا صحيحا، قد عم محل الغسل وعلم محل الوضوء. ووجه التفريق بين هذا الماء والماء الآخر أن الماء الذي فيه نجس لا يجوز له أن يستعمل هذا الماء وهو يعلم أن أحد المائين ماذا؟ نجس، لأنه يكون مستعمل لماذا؟ للنجاسة. أما في الماء الطاهر فإنه لا يكون مستعملا للنجاسة، وإنما يكون مستعملا للأمر الطاهر كورود الطهارة، ورود الشيء الطاهر على محل الجسد، فإن ذلك لا يعد مؤثرا في الطهارة. واضح التفريق؟
بالنسبة للطهور نحن كما قلنا سابقا لأن الماء إذا لاقى الطاهر ولم يغير أحد الصفات فلا لا يقدحه في طهوريته، فيمكن أن تستخدمه في الطهارة. فوجه الالتباس هنا غير وارد.
لا، وجه الالتباس وارد، وهو أن عندك ماء طاهر يقينا، عندك
ماء يقينا وعندما خالطه وخالطه طاهر لكن لم يغير أحد
الصفات. الاشتباه بارك الله فيك هو عندما تتقارب الصفات، أنت متيقن من الأمرين، متيقن من وجود ماء الطهور ومتيقن من وجود الماء الطاهر، يعني أحدهما يقينا عندك أنه طهور والآخر عندك ماذا؟ طاهر، لكنك لا تعلم أيهما الطهور من الطاهر، وذلك لتقارب الصفات. يعني هذه المسألة كثيرا ما تكون يعني قلت أن هذه المسألة أكثر ما ترد على مذهب من؟ مذهب الشافعي ومذهب الحنابلة. واضح الفرق أو لا؟
لا، كان الشيخ يقصد كأن الأدلة ترجع أنه لا يوجد أصلا ماء طاهر غير طهور.
نعم، هذه مسألة يعني ما رغبنا أن نتحدث عنها، وهو هل هناك، هل يصح تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام أو لا يصح؟ يعني هناك هذا الخلاف خلاف مشهور، وكثير من العلماء يرجح إلى أنه لا يوجد هناك قسم ثالث وهو ماء طاهر. فالماء إما أن يكون ماء طهورا أو طاهرا، وإما أن يكون نجس، وليس هناك بينهما برزخ يسمى ماء طاهر. يعني هذا خلاف موجود عند أهل العلم، لكن يعني الذي ترجح والله أعلم صحة هذا التقسيم من حيث النظر وليس من حيث الحقيقة. لماذا نعرف عن هذا الخلاف؟ لأن كلا القولين قد اتفقوا على أنه إذا لم يسمى هذا الماء ماء فإنه لا يصح الطهارة به. فلذلك يعني لم أرد أن أتحدث عن هذه المسألة، وهي مسألة تقسيم الماء إلى ماء طاهر ونجس، أو إلى ماء طهور وطاهر ونجس. المهم نسير على ما ذهب إليه المصنف، وكلا القولين له وجه، وكلا القولين له وجه، لكن الجميع قد اتفق على أنه إذا أطلق على أمر معين بأنه ليس بماء فإنه لا تصح الطهارة به. لو كان عندك شاي، هذا الشاي ليس بماء فلا تصح الطهارة به، والقول الآخر أيضا يقول لك أيضا هذا الشاي لا تصح الطهارة به، لكن هؤلاء زادوا أنهم سموا هذا الماء ماء طاهرا، أي أن ما فيه ليس بنجس وإنما هو طاهر. وكل القولين أيضا اتفقوا على أن هذا الشيء الذي سموه ماء طاهر لو وقع على ثوبك فإنه لا يجب عليك أن تغسل هذا الثوب. فقد يكون الخلاف في الحقيقة يعني خلافا نظريا فيما تؤول إليه المسائل. قال: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة. فعندك الآن مثلا خمسة ثياب، تيقنت أن من هذه الخمسة ثوبين أصابتهما ماذا؟ أصابتهما النجاسة. فيقول لك هنا المصنف: وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس. كم صلاة تصلي؟ عدد النجس؟ لا، أنا قلت أن المتيقن من وجود ماذا؟ من وجود ثوبين، فيصلي صلاتين. قال: ويزيد ماذا؟ ويزيد صلاة في أحد هذه الأثواب التي عنده، فيكون قد أدى فرضه بيقين. وهذا على ما ذهب إليه المصنف، والذي يترجح والله أعلم أنه ماذا؟ أنه يتحرى الصواب، فماذا؟ فيجتهد، فيتحرى أي هذه الثياب هو الثوب الطاهر فيصلي في هذا الثوب. وأما الذين قالوا بأنه يصلي في هذه الثياب، قالوا أن الله جل وعلا قد أمره بماذا؟ أمره بأن يصلي في الثوب الطاهر، وهذا لا يمكن أن يتأتى له في حال الاشتباه، فيصلي بعدد النجس الموجود عنده من الثياب ويزيد صلاة.
ما وجه هذا؟ لو صلى كل واحدة بالمرة، صلى على أكيد بالثوب الطاهر مرة وصلى بالنجس مرة، شو هذا التكرار؟ مثلا عندنا خمسة ثياب اثنين منهم نجس، صليت هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة خمسة مرات.
لماذا صليت خمس مرات؟
أنا أريد أن آتي
الصلاة. يحصل لك، هم قالوا لا يحصل لك اليقين إلا إذا زدت بأكثر مما عندك من النجس، من عدد النجس. يعني عندك خمسة، ما تصلي خمس صلوات، لأن يقينا ثلاث منها ماذا؟ ظاهرة، ولا يجدك أن تعيد الصلاة مرتين، وأنت تعلم يقينا بأن الصلاة ماذا؟ الصلاة وقعت كما أمرك الله سبحانه وتعالى.
عندي خمسة،
ترى أنا قلت إذا عندك خمسة احسب، خمسة عندك، اثنين منها نجس وثلاثة منها طاهرة، فيقول لك ماذا؟ تصلي بعدد من النجس، كم النجس عندك؟ اثنين، وتزيد واحد من ثوب آخر حتى تتيقن أن قد حصلت ماذا؟ لأنك لو صليت مرتين فلربما تكون أنك صليت في الثوبين النجس الذي وقعت عليهما النجاسة، تسددين الصلاة حتى يحصل لك اليقين.
خل نفس موجودة وروح هنا في الثوب الثاني
هنا بارك الله فيك، هذا كلام صحيح يعني. هنا ماذا قالوا؟
بس شكوا فيه مش عادوا نصلي على الشكوى على رسول الله، تعرفوا انه بلبس ثوب وغير
لا، هو في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة يصلي هو فصلاة خلفه ماذا؟
صحيح.
صحيح.
هو عيدها في
ثم عيده عيدها في
البيت. يعني يغسل الثياب وخلاص. قبل نص ساعة
تمشي. على العموم ما بدي نطيل في هذه المسألة، لكنهم يعني قالوا هنا أن هذه المشقة التي تحصل مشقة مطلوبة شرعا. لأنه ممكن يكون عند الإنسان ستة.
طب ليش
يعني سيعيد سيعيد؟
لا. هذا مختصر رجل فقط ولا الجمهور
عارفين. والله هنا يعني هذه المثال هو مذهب الحنبلي، ويعني اتفق الشافعية في كثير من المسائل مع الحنابلة في باب. نحن حتى نقرب لكم الفقه.
الشافعية لذن.
لا، هو ليس المقصود، قلنا أول ما بدأت ليس المقصود هو تلقي ما في هذه المتون على أنه هو الحق، وإنما المقصود هو دراسة ما في هذه المسائل. نريد أن نفصل يعني هذه المسائل الآن، لا يعني ليست يعني في واقعنا الآن موجودة، وإنما هذه قد تكون أكثر ما يعني. لكن أنا أقصد هنا أن توجيه هذا أنهم قالوا أن هذه مشقة، مشقة تحصل للإنسان أنه يصلي أكثر من مرة، لكنهم قالوا أن هذه المشقة في تحصيل المطلوب الشرعي وهو الصلاة في الثوب الطاهر، فيكون مأجورا على ماذا؟ مأجور على هذه الصلوات التي صلاها وإن كان قد صلى في بعضها وهو نجس. وإنما هذا هو المقصود الذي أردت يعني أن ننبه عليه في هذه المسألة. ثم انتقل الحديث بعد ذلك عن النجاسات، قال: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. قال: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. انتقل المصنف هنا بعد ذلك الحديث عن النجاسات، قال: وتغسل نجاسة الكلب. الكلب قالوا هنا الكلب في اصطلاح أهل العلم يطلق على معنيين: المعنى الخاص وهو الكلب المعروف، والمعنى العام وهو كل سبع فإنه يطلق عليه كلبا، يطلق عليه كلبا. واستدلوا على ذلك بما رواه أبو نعيم والحاكم في قصة لهب ابن أبي لهب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فأكله الأسد. هذا حديث يحسنه بعض أهل العلم، فقالوا أن الكلب يطلق على الكلب المعروف والكلب الذي هو كل سبع طار. ولكن مقصود أهل العلم في الحديث عن الكلاب هو الكلب المعروف، الكلب المعروف. قال: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير. نجاسة الكلب أي يشمل ذلك لعابه، ويشمل كذلك بوله، كذلك يشمل ماذا؟ يشمل ما يخرج من الكلب من رطوبات. وهذه المسألة يعني مسألة خلافية بين أهل العلم، فالمالكية يرون أن الكلب طاهر، كله طاهر، وما ورد من الغسل في من لعابه فإن الغسل فيه للتعبد. ومذهب الحنابلة كما قرره المصنف وكذلك الشافعية على أن الكلب كله نجس، كله نجس. وذهب الحنفية إلى أن لعاب الكلب وسؤره هو النجس. قال وتغسل نجاسة الكلب. استدل المصنف أو يستدل للمصنف ومذهب الحنابلة بما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب، وفي رواية أخراهن بالتراب. قالوا فإن هذا الحديث يدل على أن سؤر الكلب نجس، سؤره ولعابه نجس. وقالوا وسائر البدن وهذا الريق والسؤر متولد من البدن، فيكون بدنه ماذا؟ فيكون بدنه نجسا. وأما المالكية فإنهم يرون ماذا؟ بأن الكلب طاهر، الكلب طاهر. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال وما علمتم من الجوارح مكلبين، فقالوا أن الكلب هنا المعلم إذا أكل من ماذا؟ إذا أكل من الصيد وعض الصيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالغسل من ماذا؟ بالغسل مما عضه الكلب. فهذا يدل ماذا؟ يدل على أن الغسل في حديث الإناء إنما هو غسل تعبدي، وذلك جعلوا قرينة التسبيع علامة على أن هذا الغسل غسل تعبدي. وأيضا استدلوا بالحديث بما رواه البخاري أن الكلاب كانت تبول وتقبل، كانت تقبل وتجبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يرشون عليها شيئا من ذلك. قالوا هذا يدل على أن الكلب طاهر، ولذلك لم يكن يرشون على ما لامس الكلب. والكلب كما هو معلوم كما قالت أن تتركه يلهث، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، الكلب من طبعه أنه يلهث فيلمس بلسانه الأرض والثياب. ومع ذلك لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرشون على ما أصاب سؤر الكلب من الماء أو من التراب. وأما الحنفية فما أخذهم في ذلك هو حديث أبو هريرة وحديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل من الإناء، وقوله هذا يدل على نجاسة سؤره، فما أصاب سؤر الكلب فإنه يغسل. وأرجح الأقوال هو قول الحنفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم، وهذا يدل على أنه نجس، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم، أن يغسله سبعا، والأمر بالغسل دليل على النجاسة، دليل على النجاسة، نجاسة سؤر الكلب. قال وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا. ذكر هنا المصنف أيضا أن نجاسة الخنزير تغسل سبعا، وذلك قياسا عن على الكلب، لأن الخنزير أشد وأخبث من ماذا؟ من الكلب. ولكن ما ذكره المصنف ليس بمتوجه، لأن الخنزير كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل والتسبيع. ودليل ذلك أيضا حديث أبي ثعلبة الخشني قال إن بأرض أهل كتاب يشربون الخمر ويأكلون الخنزير، فما ترى في آنيتهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم دعوها ما وجدتم عنها بدا، فإن لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها بالماء، وفي رواية فاغسلوها وكلوا فيها. قال وتغسل تغسل نجاسة الكلب والخنزير سبع إحداهن بالتراب. وهذا هو مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة على أنه إذا وقع التتريب في أحد هذه الغسلات فإن ذلك يعد مطهرا لهذا الإناء. والأرجح والله أعلم صحة الرواية بأولاهن بالتراب، لأن هذه الرواية هي أصح سندا وقد اتفق عليها أولاهن بالتراب. وكذلك أنه إذا كان وكذلك إذا كانت آخر هذه الغسلات، لمن رجح أن آخرها التراب، إذا كان آخر هذه الغسلات هو التراب فإنه سيحتاج إلى غسلة ثامنة لكي يزيل أثر التراب. فأرجح الأقوال أن التتريب يكون في أول هذه الغسلات، وما بعد التتريب يكون مزيلا للنجاسة ومبرئا لها. طبعا قضية التسبيع هذه قد حصل فيها خلاف، فالجمهور على أن النجاسة تغسل سبعا، نجاسة الكلب تغسل سبعا، وأما الحنفية فإنهم يرون أنه يكفي في ذلك أن تكون ثلاث إحداهن بالتراب. ولا شك أن القول بالتسبيع هو أظهر لصحة الحديث، ولأنهم استدلوا على ذلك بفعل أبي هريرة قال وهو أدرى بما روى، ولكن الصحيح أن العبرة بما روى الراوي وليس بما رآه. ثم قال ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقيات، ثلاث منقيات. قالوا أي ويكفي ويجزئ في سائر الغسلات، أي يكفي في سائر، عفوا، ويجزئ في سائر النجاسات أي يكفي في إبراء الذمة في سائر النجاسات ثلاث منقيات. قالوا فالغسلة الأولى تذهب عين النجاسة، والثانية تذهب أثر النجاسة، والثالثة لاستبراء المحل. ولا بد أن تكون هذه الثلاث ثلاث منقيات، فإن لم تكفي هذه الثلاث فإنه يزيد على ذلك حتى يغلب على ظنه ويتيقن أن الطهارة قد حصلت. قال ويجزئ في ذلك في سائر النجاسات ثلاث منقيات، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ائتني بثلاثة أحجار أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا روث. قالوا فالتثليث معتبر في إزالة النجاسة، ولكن ذهب جمهور أهل العلم على أن الواجب هو غسلة واحدة تذهب عين النجاسة وأثرها، فإذا ذهبت النجاسة وذهب أثرها بغسلة واحدة فإن ذلك يعد مطهرا لهذه النجاسة. والدليل على ذلك هو حديث الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صبوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. وعليه فإذا ذهبت النجاسة وذهب أثرها بغسلة واحدة فإن ذلك يعد مطهرا. كم باقي من الوقت؟ 5 دقائق. طيب، قال هنا وإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها. المصنف هنا فرق بين ماذا؟ بين النجاسة التي تكون على الأرض والنجاسة التي تكون على غير الأرض. فإذا كانت النجاسة على غير الأرض فإنه لا بد أن تكون ماذا؟ ثلاث. وأما إذا كانت النجاسة على الأرض فإنه يكفي صبة واحدة. ودليل ذلك ذكره المصنف قول الرسول صلى الله عليه وسلم صبوا على بول أعرابي ذنوبا من ماء. وهم قد فرقوا بين الأمرين، قالوا لأن الأرض يصعب ماذا؟ يصعب دلكها وفركها وقلبها، فكان الصب واستكثار الماء على موضع النجاسة دليل على ماذا؟ دليل وذهاب عينها دليل على طهارة المحل. والقاعدة عندنا أنه متى ما ذهبت على الصحيح متى ما ذهبت عينه النجاسة وذهب أثرها فإن ذلك يعد مطهرا للمحل الذي وقعت عليه وقع عليه أو وقع الماء عليه. ثم قال هنا ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. ويجزئ أي ويكفي في تطهير بول الذكر الرضيع الذي لم يأكل الطعام النضح، والنضح هو صب الماء. إذن هناك ثلاثة شروط ذكرها المصنف في ماذا؟ في طهارة بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام. فالأول لا بد أن يكون هذا ذكرا، هذا هو الشرط الأول، وأن يكون ماذا؟ أن يكون أن تكون النجاسة ماذا؟ بولا لا تكون غائطا. والشرط الثالث أن يكون رضيعا لم يأكل الطعام. فهذه هي الثلاثة شروط، أولا أن يكون بولا، والشرط الثاني أن يكون ذكرا، الشرط الثالث أن يكون رضيعا لم يأكل الطعام. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وأيضا حديث قيس حديث أم محصن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم على حجره فبال على ثوبه فأتبعه بالماء ولم يغسله، فدل ذلك على أنه يكفي في تطهير بول الرضيع، بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام صب الماء. قال وكذلك نعم لا هم ذكروا يعني ذكروا في الفرق بينهما أمور كثيرة من هذه الأمور، قالوا أن هذا التفريق، بعضهم قال أن هذا التفريق هذا التفريق بين بول الذكر وبول الجارية أنه تفريق تعبدي لا يعلم معناه، وبعضهم قال أن بول الجارية أنتن من بول ماذا؟ من بول الغلام الرضيع، فقالوا ماذا؟ فقالوا خفف في طهارة بول الذكر الرضيع لأن بوله غير منتن، وأما الجارية فإن بولها منتن فلذلك يؤمر فيه بالغسل. والقول الثالث ولعل يعني هذا القول وجيه حسب ما أثبته يعني الطب المعاصر، لكن الأكثر من أهل العلم قديما يرجحون على أن هذا من باب ماذا؟ من باب أن الغلام الذكر كثيرا ما يحمل، فالذكر يحمله الأب معه ويأخذه إلى المجالس بخلاف الجارية، الجارية الأصل أنها تبقى في البيت، فإذا أخذ الغلام وحمل فلا شك أنه سيبول، فخفف الشارع في طهارة بول الذكر الرضيع إلى الرش إلى النضح وهو صب الماء. نعم أيضا ذكروا هذا الفرق أن يعني بول الغلام ينتشر بخلاف بول الجارية، يعني بول الجارية يقع في مكان واحد بخلاف بول الغلام فإنه ينتشر، وهذا مما يشق فيه الغسل، يشق فيه الغسل إذا كثر وانتشر إنه يتحرك، فلذلك قالوا يكفي في فيه الصب ولا يجب غسله. قال وكذلك المذي، فالمذي كذلك لا يجب غسله وإنما يصب فقط من غير غسل، والمذي هو معلوم هو سائل أبيض رقيق يخرج عند شهوة بلا دفق، ويستدل لما ذهب إليه المصنف لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك حديث المقداد بن أسود عندما استفتاه نيابة عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مبداعا فاستحييت ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانته مني، قال فسأله فقال اغسل توضأ وانضح فرجك، وفي رواية يغسل ذكره ويتوضأ. قالوا ف هذا الحديث يدل على التخفيف في طهارة في التطهير من المذي، ولكن بعض أهل العلم يذهب إلى أن المذي يجب غسله، لأنه قد وردت بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، فقال صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك، وفي رواية توضأ وانضح فرجك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما أصاب من المذي. ولكن والله أعلم أن المقصود بالغسل هنا هو النضح وهو الصب. ما أدري هل فهمتم الخلاف أو لا؟ يعني بعض أهل العلم المسألة فيها يعني خلاف على قولين: المذي هل يجب غسله أو يكتفى فيه بالنضح؟ فبعض أهل العلم يرى أن المذي يكتفى به فقط بماذا؟ بالنضح، وهو الذي رجحه المصنف بأنه يكتفى في ما أصاب المذي النضح فقط. وبعض أهل العلم يرى بماذا؟ يرى بأن الواجب هو الغسل، الواجب هو الغسل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ بالغسل. قال توضأ واغسل ذكرك، في غسل توضأ وانضح فرجك. فقالوا أن الغسل هنا يفسر ماذا؟ يفسر النضح. ولكن والله أعلم أن النضح هو الذي يفسر الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما فجاء في بعض الروايات، قال خذ كفا من ماء فانضح به ثوبك حيث ترى أنه أصابك، حيث ترى أنه أصابك. قال هنا يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. خلاص نمشي بهذا. خلاص من هذا انسان فهمتم الخلاف؟ يعني بعضهم يرى النضح وبعضهم يرى الغسل، فالذين ذهبوا الغسل قالوا أن النضح فسر بماذا؟ بأنه غسل. وأما الذين قالوا بالنضح قالوا لا، المقصود بالغسل الذي ورد في الرواية الأخرى هو النضح، بدليل ماذا؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأخذ كفة من ماء فتنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصابك، فيكفيك أن تصب على موضع الذي غلب على ظنك أنه أصابه المذي.
والغسل
ذكر. نعم.
يقول النضح
للثوب والغسل ذكر. بعضهم ذهب إلى هذا، لكن والله أعلم أن مخرج الحديثين واحد. يطبق نعم، ولا يطبق أيضا نعم، يطبق إذا ذهب عين النجاسة، ولا يطبق إذا لم تفعل، لأن البول ربما إذا نزل فإنه مع الله.